أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد تمامية الكلام في الآية المباركة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وبعد عدم قبول النكتة التي أفادها السيد الخوئي أو التشكيك فيها على أقل تقدير، من كلمة مملوكا حيث رتب عليها ما تقدم بحثه في الدرس الماضي، يقع الكلام في الروايات. الرواية الأولى من هذه الروايات هي الواردة في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق، ذكرناها بس وقفنا عندها ما كملنا. والله كمل.
كنت عم تذكر الثاني.
يلا خلينا نتذكر، ما مشكلة حتى نربط البحث إن شاء الله. أنا بتذكر كنا عم نقرأ الرواية وقفنا بالوسط. الرواية الأولى هي الرواية الأولى من الباب 45 المجلد 22 من الوسائل 101. رواية زرارة، صحيحة زرارة، قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت فإن السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ واضح استفهام تعجبي يعني. من جهة عين أن المراد من الآية هذا المعنى اللي من نفس الآية نحن شككنا في إمكانية استفادته يعني، لكن فهم المعصوم حجة بلا شك ولا ريب. هذه جهة. الجهة الثانية أن الرواية مطلقة، أنه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. في جهتين هون. النكاح واضح أنه لا يجوز مطلقا، الطلاق مقتضى الإطلاق أنه أيضا لا يجوز مطلقا، شبيه التصريح أصلا يعني. سواء كان الذي زوجه هو المولى أو لم يكن، لكن ظاهر الرواية نكاحه وطلاقه لنفسه، هذا ظاهر الرواية. وإن كان استشهاد بالآية يعني تنزيلها على المورد أنه لا يستطيع إبرام نكاح أو طلاق حتى لغيره، كما لو كان وكيلا عن الغير في تزويجه فتاة معينة، امرأة، هو لا يتصرف في شيء مما يرتبط بالمالك ولا يتصرف لنفسه بشيء، فقط يعقد. مقتضى إطلاق الرواية من جهة الاستشهاد بالآية هذا شيء أم ليس بشيء؟ أن يعقد لشخص آخر شيء قطعا، سنخرجه كما ادعي بسيرة قطعية أو لا أدري ماذا، هذا بحث آخر، لكن إبرام عقدين للغير شيء بلا شك ولا ريب، وهو من جهة من الجهات تصرف في نفسه، لأن هذا قد يترتب عليه جوانب حقوقية فيما يرتبط بالعاقد أيضا، كما لو غر والمغرور يرجع على من غره إلى ما هنالك. فإذا آمنا بأن الآية شاملة في قوله تعالى لا يقدر على شيء للتشريع كما هو المتيقن من هذه الرواية. فالآية حينئذ طبقت في الرواية على الجانب التشريعي، فبمعونة جنبة التطبيق ثبت أن الآية للتشريع، فتصبح الآية دالة على أن كل شيء يصدق عليه أنه شيء لا يصح من العبد إذا كان مستندا إلى قدرته، أما إذا قدرة سيده فلا مانع منه، هذا لا تنفيه الآية. كما لو كان العبد مجريا والسيد هو الذي خوله ذلك، شو الهدف؟ الهدف من هذا التدقيق والكلام أن الآية والرواية تصبح شاملة حينئذ لما لو كان العقد لنفسه أو كان لغيره. حاول السيد الخوئي إخراج هذا بالاستفادة من قوله مملوكا، وقد رددنا قوله في الدرس الماضي. جيد، هذه رواية. الرواية الثانية الباب 43، الحديث الأول والحديث الثاني. أبدأ بالثاني أولا لأنه استشهد بالآية. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، إما ابن عيسى أو الأشعري ما في مهم، مش فرق، عن ابن فضال يعني الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي. المشكلة في السند في المفضل بن صالح، أبو جميلة يقال له. قال البعض بأنه قيل في حقه أكذب البريء، هذا مو صحيح. الرجل عمدة التضعيف في حقه ما يقوله الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. يستظهر السيد الخوئي من هذه العبارة أن هؤلاء الجماعة، وهو عدد منهم المفضل بن صالح، يظهر من النجاشي أنه متسالم على ضعفه. النجاشي في الحقيقة ماذا كان يقول؟ النجاشي كلامه يشعر بالدفاع عن جابر بن يزيد، وكأنه يريد أن يقول بأن جابر بن يزيد لم يثبت عندنا أن هناك مشكلة فيه من حيث الغلو الكلام، لكن هنالك جماعة من الرواة عنه هم الذين غمز فيهم وضعفه، يعني كأنه يلمح المضعف والغامز إلى أن الروايات التي يستشف منها الغلو جاءت من قبل هؤلاء لا من قبل جابر. أيا يكن، السيد الخوئي في المعجم يقول وظاهر كلام النجاشي أنهم متسالم على ضعفهم، وهذا الكلام لا أدري من أين فهمه. أي يعني مرة من البناء للمجهول، وهذا لا يضمن بالسيد الخوئي قطع، مرة لا من حيث السياق أنه يريد أن يفهم هذا المعنى. يقول النجاشي بصدد تبرئة ساحة جابر بن يزيد مما ينسب إليه من الغلو، فيقول الغلو جاء إلى مروياته من قبل الرواة عنه هؤلاء المغموزون المضعفون. أقول هذا المعنى إجمالا مراد للنجاشي بحسب ظاهر السياق، لكن هذا لا يقتضي تبني النجاشي له، لأنه في هذا السياق نسب الغمز إلى المجهول وهذا المجهول قد يكون شخصا وقد يكون جماعة، لكن أبدا ليس متعارفا أن يعبر عن المشهور فضلا عن المتسالم عليه عند الطائفة بصيغة المبني للمجهول. فإرادته التسالم أو الشهرة الكبيرة خلاف الظاهر جدا، فهو إما من شخص أو من فريق، وهذا أعم من التبني. لماذا؟ لأن الشخص قد يكون معتمدا وقد لا يكون، بنسبته للمجهول خرج عن العهدة هو. وإذا كان جماعة فالجماعة كذلك، إذ الجماعة قد يكونون توجها خاصا، إذ كانت توجد لدى بعض أفراد الطائفة أو المدارس توجهات خاصة عرف بها بعض أهل قوم، فقد تكون مقبولة وقد تكون مرفوضة. وهذا شائع بتعابير مختلفة في كلمات النجاشي والشيخ، يعني مرة ينسب للمجهول، مرة ينسب ضعفه قوم، هذه تتكرر في رجال الشيخ وفهرسته، مرة يقول ضعفه أهل قوم أو بعض أهل قوم، والسيرة ليست واحدة في هذا المجال. لذلك وجدنا أن الشيخ ينسب التضعيف إلى جماعة، النجاشي يوثق، وجدنا العكس، النجاشي يضعف والشيخ يوثق في بعض الموارد. من هنا لا نستطيع أن نقول بأن المفضل بن صالح متسالم الضعف. يعني في المقابل الاحتمال المطروح هنا هو احتمال طرو الغلو في المرويات من جهة المفضل بن صالح، فيمكن أن يكون الغامز غمزه بسبب ما يستشف من الغلو في المرويات التي رواها، وهذا أمر مختلف فيه ومختلف عليه على مستوى المقاييس وعلى مستوى التطبيق. إذ على مستوى المقاييس اختلفوا فيما هو الغلو اختلافا كبيرا، ولا يزالون إلى يومنا هذا، وهذا واضح مشهور لدى المتقدمين. وعلى مستوى التطبيق قد يكون من غمز في رواية فيها شيء من الغلو حتى لو كان غلوا واقعا في المفضل بن صالح من باب التهمة له تنزيها لجابر بن يزيد، مع أن الأمر يتردد بينهما كما لا يخفى، وهنالك من ضعف جابر واتهمه بالغلو كما هو معلوم، ولذلك كانت وثقته محل بحث وإن كان الصحيح توثيقه. وفي المقابل أيضا نجد بعض الأدلة على توثيق ولو على بعض المباني مفضل بن صالح، وهو رواية غير واحد من أصحاب الإجماع عنه بالمباشرة، ومنهم ابن أبي عمير. فإذا طعنا في التضعيف ولدينا دليل على التوثيق فإننا نميل إلى توثيقه لا أقل، إذا كان في شبهة إلزامية نحتاط من جهة روايته، مش هكذا نجري. عموما يروي عن ليث المرادي قال سألت، ليث المرادي عن ليث بن البختر المرادي، وهو أبو بصير أحد أجلة أصحاب الإجماع، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام على قول طبعا عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. طيب إن كانت أمتك فن، لأنه تصرف في ملك السيد، مش هيك؟ شو يعني التصرف في ملك السيد؟ هو ما عم يخرجها عن ملكية السيد، عم يخرجها عن حبالته الزوجية فقط. فإذا غضضنا النظر عن كونه متصرفا في ملك السيد بطلاقه هو، إذا الرواية واضحة في شقها الثاني أن طلاقه للحرة أو لأمة الغير صحيح ما يحتاج إذن السيد، بينما طلاقه لأمة السيد يحتاج إلى إذن السيد. فهو لا يخرج أمة السيد عن أملاكه، غاية الأمر مقتضى تسلط المالك على أملاكه أنه تصرف بتصرف فجعلها زوجة لك، مش هيك؟ جعله لها زوجة لك، أنت لا تستطيع أن تنقضه لأنك تتصرف في أملاكه وأمواله، هو يريدها زوجة لك. إذا كان هذا هو السبب فطلاقه زوجته الحرة أيضا أو التي هي أمل الغير أيضا كذلك، إذ الطلاق يتوجب بسببه جنب حقوقية كما لا يخفى، من قبيل النفقة مدة الاعتداد مثلا، من قبيل، والنفقة إذا قلنا لأن السيد زوجه الحرة أو زوجه أمة الغير، النفقة على السيد، من قبيل المهر إذا كان في الذمة، والمفروض أن المهر لازم يكون في ذمة السيد لأن السيد هو الذي زوج، فإذا طلقت يتسبب هذا في حلول دين على. مع ذلك وجدنا الرواية تفصل تفصيلا تاما وكأن طلاق الحرة أو أمة الغير ليس بشيء، مع أنه قطعا شيء بلا شك ولا ريب، مع ذلك الرواية تستفصل. لو كنا وهذه الرواية وما جرى مجراها مع الرواية الأولى لقلنا استفصال لما أطلقته الرواية الأولى من عدم قدرته على شيء مطلق، بينما إذا نظرنا إلى الآية التي قد يقال بأنها آبية عن التخصيص مؤيدة بلسان الرواية الأولى من أن الطلاق أليس بشيء، فقد يقال إن التفصيل الوارد في الآية يدعى يعني مخالف في الرواية، إن التفصيل الوارد في الرواية مخالف للإطلاق الآبي عن التقييد والتخصيص في الآية، لكن هذا الكلام إنصافا ليس بشيء، ذلك أن الآية وإن كانت تشعر بهذا المعنى لا يقدر على شيء، لكنها إذا ورد نص صحيح صريح واضح في إعطائه القدرة على بعض الأشياء لا مانع من الالتزام به تشريعية يعني، إذ الآية قطعا لا تشمل التكوين بهذا المعنى، يقدر على كثير من الأشياء تكوينا، هو قدرته قد تكون أقوى من قدرة سيده، الكلام تشريعا، فحينئذ لا مانع من الالتزام بالتفصيل وإنكار إباء الآية عن التخصيص أو التقييد، خصوصا وأن هذا الحكم المفصل في المقام قد جاء في جملة من الروايات غير هذه الرواية في هذا الباب بالخصوص، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. من هذا القبيل مثلا الرواية الأولى، ما بدي أقرأ أسانيد يا إخوان، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها. وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل، يعني يجوز، وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز. واضح التفصيل، ما استشهد بالآية لكن واضح التفصيل. الرواية الثالثة يقول: عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قومه. الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد. هذا يدل أنه السيد ما بيستطيع الطلاق، تحسب بها الرواية، وإن كان الأمر ليس كذلك، يأمره يلزم عليه أن يلتزم. بينما الرابعة: رجل زوج غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى. جيد، واضح، هذا فيما يرتبط بهذا المورد. فالمتحصل يا أخوان أن العبد يقدر على بعض التصرفات تشريعا ويمضى شرعا ولو من دون إذن سيده، لكن لا نستطيع أن نلغي الخصوصية، إذ قد يقال إن هذا من أحواله الشخصية التي لا يمكن أن يصبر عليها في العادة، ويكون حرج شديد إذا كره المرأة أن يصبر عليها. من هنا أعطاه الشارع هذا الحق في خصوص ما لو كانت أمة السيد لم يعطيه هذا الحق، لأن للسيد حقا من جهتين، حق فيه وحق فيه أمته، ومن حق السيد في مقام استثمار أمواله أن يزوج أمته عبد حتى ينجب عبيدا نتاج، هذا من حقه. جيد، الرواية اللاحقة الجزء 21 صفحة 114، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، واضح، عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. هذا استدلينا فيه ببحث الفضول. قلت: أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي من كبار فقهاء العامة في ذاك الزمان وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، يعني مقابل لحوق الإجازة، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. شو يعني لم يعص الله؟ ما هو إذا عصى سيده وعصى الله، لأنه يجب عليه أن يطيع السيد، صحيح أم لا؟ فالمقصود لم يخل بحكم له علاقة بالشارع الأقدس بشكل مباشر، لا يقبل التغير والتبدل. أحسن. وفي جنب تكليفية، نعم هو عصى سيده ولو عصى الله بمعصية السيد، لكن في جنبه حقوقية للسيد. فالله إذا سخط هنا يسخط لسخط السيد لأنه أعطاه الحق في ذلك، فهو لم يكسر ابتداء حكما للمولى عز وجل، بل من جهة عدم مراعاته حق السيد. فإذا رضي السيد فليرضى، بعبارة أوضح يا إخوان. نحن في المقام طبعا عم ننتقل شيئا فشيئا إلى بحث أطال فيه شوي الشيخ الأنصاري وبتبعه الشيخ النائني، أنا ما رح أطيش، رح أحسمه في أرضه. بعبارة أوضح، نحن لدينا عمومات تقول أوفوا بالعقود. هذه العمومات تشمل الجميع أحرارا وعبيدا، كل مكلف مشمول. جيد، إذا كان الأمر كذلك فما هو الموجود في المقام؟ الموجود في المقام هو أن العبد ثبت بالآية المباركة أنه محجور عليه عن التصرف بغير رضا السيد في غير ما جرت السيرة القطعية عليه، السيرة القطعية على الكلام العاجي. قلت أنا لا يشمل، ردا على السيد الخوئي في الدرس الماضي، قلت لا يشمل التصرفات الحقوقية، يعني السيد الخوئي حاول أن يصر أن التصرفات التي لها علاقة بنفسه، أما إذا تصرف للغير فلا. جيد، وقلنا النقطة التي أفادها سواء قبلناها أو لم نقبلها لا تقتضي ذلك، تكلمت على كلا الاحتمالين في الدرس الماضي. جيد، فالآية دلت على الحجر عليه وأنه لا يقدر على شيء. واضح جدا أن الآية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا تريد أن تنفي عنه إمكانية أن يقصد، هذا له علاقة بالجنب التكويني. واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن الحل والإبرام ليس بيده. قيد هذا الذي في الآية بالروايات التي أجازت له الحل في الطلاق إذا كانت الأمة لغير سيده أو الزوجة الأمة أو كانت الزوجة حرة، مو هكذا؟ جيد، بالنسبة للفضولي ليس له أن يحل أو يبرم، إذا عقدا وقصدا فقد جاء بالصيغة الشكلية للعقد على تمامها كأي فضولي. فرقه عن الفضولي أنه يعقد في نفسه. طيب، فإذا أجاز السيد فعله فمقتضى القواعد، وقد صححنا الفضولي على القواعد بنفس الطريقة التي صححنا فيها الفضولي، يصح هنا، إذ الجنبة الشكلية للعقد تامة والجنبة الإبرامية للعقد تتوقف على الولي، والولي هنا هو السيد. فإذا أجاز العقد جاز. هذه الرواية في تقديرنا جاءت على وفق القاعدة عندما قالت بأنه لم يعصي سيده، لم يعصي مولاه، يعني الله سبحانه وتعالى، وإنما عصى سيده. فإذا أجاز جاز، يعني رجحت الجنبة الحقوقية على الجنبة الحكمية، وهذا هو باب العقود. إذ من الوضوح بما كان أن النهي التكليفي لا يقتضي الفساد، هو منهي عن أن يزوج نفسه. يبقى أنه إذا صار وكيلا عن الغير في العقد للغير فهل يتم العقد أم يحتاج إلى إذن السيد أيضا، إلى إجازة السيد؟ شوفوا، العابد في الجانب الشكلي عقد، عقد تام ما في شك، قصد الصيغة وهو عالم بالصيغة وقصد النقل والانتقال للعوضين. فيما يرتبط بنقل العوض هو مجاز من صاحب العوض وهو شخص ثالث غيره وغير السيد. فيما يرتبط بإبرام العقود هو غير مجاز من سيده، لكنه يعقد على شيء لغير سيده، فهل يتوقف إبرام العقد على غير جهة ولي العوضين؟ وصحة الجنبة الشكلية التي لا تتوقف على إذن السيد، خلف إبرام العقد الشخصي لا يتوقف على إذن السيد، إمضاؤه الشرعي يتوقف على إذن السيد أم لا يتوقف؟ هنا حصل الاختلاف، ذهب الأكثر إلى أنه يتوقف، في المقابل السيد الخوي قال لا يتوقف لنكتة المملوكة، ورددناها هذه النكتة. إنما الكلام في الوجه الذي يقتضي التوقف على إذن السيد، ما هو؟ ما دامت الجنبة الشكلية للعقد كاملة، وهذه الجنبة جنبة إجازة صاحب العوضين أو أحدهما اللي هو من طرفه كاملة أيضا، وإذن مسبق أيضا مش ملاحق، فلماذا يتوقف إبرام العقد على إذن السيد أيها المشهور؟ يقولون لأنه داخل تحت العمومات، يعني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ولم يدل دليل على صحته. طيب يقال أليس أوفوا بالعقود شاملا للشخص الذي وكله بأن يعقد له؟ إذا كان شاملا فالعبرة في شموله له، لأن يعني العبد يعقد وانتهى دوره. تتمة البحث تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.